10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
في مطلع ساعة أخرى من بثنا أحييكم أعزائي المستمعين، أنا نبيل الحيدري ومعي المخرج فلادين ميلاكوفيتش، ونحن نقدم لكم المزيد من فقراتنا المتنوعة، ومنها وقفة عند تقاليد وطقوس رمضان الشعبية التي تكاد تنحسر، وللباحثين عن التجميل بالعمليات الجراحية والليزر تيقنوا أكثر من مرة بأنكم تطرقون الباب الصحيح. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وبرنامج حوارات أستضيف فيه النائبة شروق العبايتي لتكشف لنا بعض أسرار العمل اليومي في البرلمان العراقي. أما الآن فنتابع ملف العراق الإخباري لهذا اليوم مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. إحصاءات رسمية أمريكية تؤكد استمرار تهديد داعش وزيادة الهجمات الإرهابية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يفيد أحدث تقرير رسمي أمريكي بأن الاتجاهات الرئيسية في الإرهاب العالمي خلال العام المنصرم شملت الاستيلاء غير المسبوق لتنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، وتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب من أنحاء العالم للالتحاق بصفوف داعش، إضافة إلى زيادة عدد الهجمات التي ينفذها متطرفون منفردون في الغرب. التقرير السنوي عن الإرهاب في عام 2014 والذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة يلاحظ أنه بالرغم من الانقسامات في شبكة القاعدة وفروعها، فإن الإدارة الضعيفة أو الفاشلة استمرت في توفير بيئة مؤاتية لظهور العنف والتشدد المتطرف، لا سيما في دول مثل اليمن وسوريا وليبيا ونيجيريا والعراق. كما يشير التقرير إلى بدء تنظيم داعش خلال العام المنصرم بتعزيز علاقاته مع الفروع المحتملة التابعة له خارج حدود العراق وسوريا، ومن بينها جماعة أنصار الشريعة في درنة بليبيا وأنصار بيت المقدس التي تنشط بشكل رئيسي في شبه جزيرة سيناء المصرية. التقرير يحدد أيضا أسماء دول راعية للإرهاب في عام 2014 هي كوبا وإيران والسودان وسوريا. وقالت الخارجية الأمريكية إن الهجمات الإرهابية على مستوى العالم تصاعدت بأكثر من الثلث، وأن قتلاها زادوا بنسبة 81% في عام 2014، وهو العام الذي شهد أيضا بروز تنظيم داعش وتراجع شبكة القاعدة كأكبر جماعة جهادية متشددة. الخارجية الأمريكية ذكرت أيضا أن الزيادة العالمية في الهجمات الإرهابية تعزى بشكل رئيسي إلى الأحداث في ثلاث دول هي العراق وأفغانستان ونيجيريا. تزامن صدور التقرير السنوي الأمريكي عن الإرهاب مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الجمعة المجتمعات والأسر الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التطرف، محذرا من أن البعض يغامر بتشجيع الشبان على التشدد من خلال التغاضي عن الآراء المتطرفة. وفي مقال نشره الأحد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان ما غاب في تحدي كاميرون لدواعش بريطانيا، قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش إن عدد البريطانيين الملتحقين بداعش ارتفع من أقل من 100 إلى نحو 700 في أقل من عام. وفي تعليق لإذاعة العراق الحر قال درويش:
حتى الآن لا توجد استراتيجية واضحة كوهيرنت متماسكة ومنطقية في التعامل مع هذه الظاهرة. طبعا هناك مثل ما تفضلت ذكرت البيئة الحاضنة، هذا من ناحية ما يسمى بالمجتمعات الإسلامية في الخارج، لكن هناك قضية أخرى وهي ضرورة الاستراتيجية لمحاربة هؤلاء. مسألة تدفق الشباب والمتطوعين لحرب مثالية أو لدعم قضية يعتبروها مثالية في الخارج ليست جديدة، سواء منذ الحرب الأهلية الأسبانية، المنظمات الفلسطينية، حرب التحرير الجزائرية، كل هذا كان فيها متطوعين أجانب من فرنسا، من اليابان، من بريطانيا.
وأضاف الكاتب البريطاني من أصل مصري:
لكن في نقطتين، النقطة الأولى أن المتطوع البريطاني أو الفرنسي الذي ذهب في المحاربة في صفوف الجمهورية ضد الفاشية في إسبانيا أو لدعم الفلسطينيين مثلا في لبنان أو في الحرب في الجزائر لم يتخلى عن هويته البريطانية أو هويته الفرنسية أو هويته اليابانية أو الأرجنتينية. لكن هنا نجد أن الذي يذهب من بريطانيا أو من فرنسا للالتحاق بصفوف داعش يتخلى عن هويته البريطانية وهويته الفرنسية. وهذه قضية أساسية، أن البيئة الحاضنة التي تفضلت وذكرتها هي بيئة أدت إلى خلق ما يسمى بالجيتو الثقافي، زي حرب اليهود زمان، الجيتو الثقافي الذي ينعزل فيه المسلمين لا سبق جغرافيا وإنما معنويا.
وفي إشارته إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي قال درويش:
هذه العزلة تتواكب مع ظاهرة جديدة وهي ألعاب الفيديو الإلكترونية على الكمبيوتر، والتي يستغلها داعش، لأن وجدنا أن التجنيد يتم عبر الإنترنت، وبالتالي يرون هؤلاء كأبطال.
وأضاف درويش:
فهذه النقطة الأخرى التي يجب التعامل معها وهي البيئة الحاضنة. خلقت جماعات ما يسمى بالمجلس الإسلامي البريطاني، البرلمان الإسلامي البريطاني، هذه جماعات لم ينتخبها أحد، يجب إعادة تأهيل المسلمين وإعادة توطينهم في البلدان التي يعيشون فيها كمواطنين.
وختم درويش تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول:
تبقى نقطة أخيرة وهي محاربة داعش بنفس السلاح، يجب دعم برامج كمبيوترات حتى تصور أبطال الصغار، الأبطال الذين يحاربون من أجل الديمقراطية والحرية وتحرير المرأة والمساواة، هم الأبطال الحقيقيين وليس من يقطعون الرؤوس وكأنها لعبة من ألعاب الفيديو.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. من جهته قال رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد في تعليقه عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية على ما أورده التقرير الأمريكي حول الإرهاب في شأن التحاق متطوعين غربيين بداعش:
موضوع يعني تصاعد التهديد وتدفق المقاتلين الأجانب من أوروبا وكذلك من مناطق أخرى إلى سوريا والعراق ما زال يمثل تهديد إلى الأمن القومي إلى دول أوروبا وبعض الدول الأخرى، وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشكل عام عاجزة عن مواجهة هذا الخطر. وبعض المسؤولين في بريطانيا، مسؤولي الاستخبارات في بريطانيا، أكد بأنه لا يمكن إيقاف مثل هذا النوع من العمليات، كون أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت داخلة عند الشباب، إضافة إلى أن حتى مسؤول الـ FBI صرح قبل يومين بأنه لا يمكن أيضا مواجهة الدعاية الجهادية إلى هذا التنظيم. إذن نحن أمام مشهد مشهد صعب وتحدي ما بين أجهزة الاستخبارات في دول الغرب وتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا.
وفيما يتعلق بالإحصاءات التي تضمنها التقرير، قال الباحث جاسم محمد:
هذه الأرقام تعتبر أرقام مخيفة، بالرغم أنه التقارير الأممية وكذلك من بعض أجهزة الاستخبار للأسف لا تتمتع بمصداقية أكثر، أحيانا تكون بعيدة عن الصحة، لكن أعتقد أنه هذا التقرير قريب من الصحة، لكن جاء هذا التقرير متأخر. وما وهنالك شيء أنه استثنى يعني الدول التي واجهت الإرهاب، يعني استثنى سوريا، سوريا أيضا الآن هي تواجه عمليات إرهابية كبيرة، إذن ممكن أن تكون سوريا إضافة إلى العراق وأفغانستان ونيجيريا من ضمن الدول التي شهدت عمليات إرهابية واسعة. يجدر أنه بالسياسات الأمنية في هذه الدول أن تعيد حساباتها وتضع سياسات في مكافحة الإرهاب قائمة على الجهد العسكري، وكذلك بالتزامن مع حزمة إجراءات اقتصادية ومعالجة البطالة ومحاربة فكرية، لكن الجهد العسكري أولا ثم حزمة إجراءات لمواجهة هذه التنظيمات.
وفي تعليقه على ما ذكره التقرير الأمريكي بأن زيادة الهجمات الإرهابية تعزى إلى الأحداث في العراق وأفغانستان ونيجيريا، قال محمد:
الدول الثلاث هي العراق وأفغانستان ونيجيريا، الثلاث هي سوح قاعدية بامتياز، يعني موضوع أفغانستان هي تعتبر حاضنة ومنطلق إلى طالبان، كذلك العراق هو يعتبر نقطة انطلاق أو معقل تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، نيجيريا بوكو حرام أيضا نتيجة الجغرافيا ونتيجة أيضا الفراغ السياسي خاصة في الصحراء الغربية وتمدد هذه الصحراء والصحراء الواسعة، فنلاحظ أن هذا التنظيم استطاع أن يوسع عملياته خاصة في منطقة بورنو اللي تكون يعني فيها فراغ أمني وفراغ سياسي. فإذا فراغ السلطة وضعف السياسات وضعف الحكومات هي التي تؤدي إلى صعود هذه التنظيمات، وممكن اعتبار هذه التنظيمات هي تنظيمات انتهازية تستغل فراغ السلطة.
وفيما يتعلق بملاحظة الخارجية الأمريكية أن تهديد داعش بات يطغى على التهديدات الأمنية التي كانت تشكلها القاعدة، قال الباحث جاسم محمد:
تبقى القاعدة هو تمثل الخطر الرئيسي، ويبقى أنه تنظيم القاعدة في اليابان هو يمثل التنظيم الأخطر، فلذلك تأتي ضربات يعني الولايات المتحدة إلى هذا التنظيم تأتي أكثر مما يعني تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا، فلذلك هي تعتبر هذا التنظيم هي الأخطر وتستهدف قياداته، لكن ربما أن يعني الولايات المتحدة أو أولبت الجهاد، يعني أصبح معلوم أن هذا التنظيم تنظيم داعش بدأ يسحب أولبة الجهاد من هذا التنظيم، لكن أنه عدد العمليات والأهداف التي يخطط لها تنظيم القاعدة هو باستهداف الغرب أكثر مما يقوم داعش باستهداف الغرب، هذه هو النقطة الفاصلة عند الولايات المتحدة.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا عبر الهاتف من بون. من جهته علق رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي على ما أورده التقرير الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالدول الراعية للإرهاب:
أنا أعتقد التقرير سوف لن يلقى قبولا لا أمريكيا ولا دوليا، لأنه يفتقد إلى المعايير الحقيقية والشفافية في هذا الأمر. كوبا ليس لها علاقة مع الإرهاب، وفعلا الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الأخير التقى أوباما، رئيس أوباما مع الرئيس الكوبي، وهناك تجاوز لهذا الأمر ورفع كوبا من موضوعة الإرهاب. إذا كانت كوبا وإيران تمول داعش، فمن يمول داعش فعلا؟ يعني هذا الأمر غير مقبول وغير منطقي وغير معقول. هناك دول في الخليج تمول داعش، وهذا ما أجعل لسان نائب الرئيس الأمريكي، لكن لا تزال هناك معايير مزدوجة بالإشارة إلى كثير من الحقائق. داعش يتمدد في العراق وفي سوريا، يتمدد في مصر وفي تونس، والمملكة العربية السعودية مؤخرا، وهناك خلايا نعمة في كل دول العالم. هل من المعقول أن يصل النظام السوري اللي هو يعيش في أسوأ لحظاته وفي أواخر أيامه أن يعني يصل بدعم الإرهاب يصل لدول المتطورة في العالم؟ أنا أعتقد هذا الاستنتاج غير مقبول وغير صحيح، وربما استقالة لن تلقى قبول.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وفي وقفة عند رسائلكم المتنوعة على الإيميل والرسائل المكتوبة والصوتية على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770، أقرأ لكم يا إذاعة العراق الحر، الكهرباء في الناصرية نظام 3 في 3 ساعات، ليش في هذه المحافظة ساعة واحدة ونحن في الوركاء قرب مدرسة البراء مضخة الماء متوقفة لانقطاع الكهرباء منذ عدة أيام؟ نرجو أن يسمعنا المسؤولون في محافظة ذي قار. ومن بهرز بديالة كتب صديق الإذاعة خالد البهرزي حول حلقة برنامج حوارات مع الكاتب والمؤرخ سيار الجميل، يقول: شكرا يا نبيل الحيدري مقدم برنامج حوارات، نحن بانتظار المحاورات اللاحقة مع سيار الجميل. وشكرا، شكرا لك صديقنا خالد البهرزي على هذا الوفاء. ورسالة أخرى من صديق الإذاعة اليومي محمد علوش من الحلة كتب يقول: ليتني أكون بينكم لأشد على أيديكم فردا فردا، مهنئكم على عطائكم، وليقول لكم رمضان كريم عليكم بالمحبة والعافية وعلى جميع مستمعي إذاعة العراق الحر. شكرا جزيلا لك صديقنا الوفي المثقف محمد علوش على هذه التحيات. كلمات جميلة أخرى كتبتها إحدى المستمعات تقول: الدنيا مسألة حسابية، خذ من اليوم عبرة ومن الغد خبرة، اطرح عليهم التعب والشقاء واجمع عليهم الحب والوفاء وتوكل على رب الأرض والسماء. جميلة هذه المسألة الحسابية، شكرا لك يا صديقتنا. أما الآن فهذه الرسالة الصوتية التي تركها صديقنا محمد علوش حول عمتنا النخلة.
السلام عليكم أخي الأرواب منبر الحرية، تعليقا على إرهاب عمتنا النخلة: زرعوا فأكلنا ونزرعوا فيأكلون، 30 مليون نخلة زرعها أجدادنا لكن الأحفاد فرطوا بها بقسوة وأنانية، كأن البشر يريدون الأرض لهم فقط دون أن تتقاسمهم الحياة بقية الأحياء. النخلة رمز لبلد العراق ورمز للكرامة ورمز للشموخ، لقد استطاع أحد العلماء العراقيين أن يستخرج عشرات المواد من سعفها وتمرها وبذورها، إضافة إلى جمالها وأهميتها في التوازن البيئي ومكافحة التصحر، فرفقا بعمتنا النخلة. وشكرا لإذاعة العراق الحر، محمد علوش من الحلة.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم. وشكرا، هذه إذاعة العراق الحر. ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر. وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
والله يبر علي لقيت يم شوية، والله يبر علي لقيت يم شوية، والله يبر علي لقيت يم شوية، لقعد غيب الدرس وصفق بيدي. والله يبر علي، والله يبر علي. تروحي ترجلية يا بدو احلى شوفتك يا شمس الصبحية، تجرين والله جيت تروحي ترجلية يا بدر واحلى شوفتك يا شمس الصبحية، تسرش على بالي امور يا سمرة يومية. والله نذر علي لو جيت يمي شوية، والله نذر علي لو جيت يمي شوية، لقعد اغني بالدرب وصفق بيدي. والله نذر علي، والله نذر علي. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية. يا طيب يا نسمة هوايا نبعت المية، قربك لي بسمت ولو جيتي فجية، اثبت على بالي يمر سمرة يومية. والله نذر علي لو جيتي يمي شوية، والله نذر علي لو جيتي يمي شوية، نقعد اغني بالدرب وصفق بيدي. والله نزل علي، والله نزل علي. قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولد حلو مثل الغصن وتقعد فيا. قلبك علي يعني أظن بي وفوح النية، ولد حلو مثل الغصن وتقعد فيا، اسمك على بالي يمر يا حلوة يومية. والله نزر علي لو جيتي يمي شوية، والله نزر علي لو جيتي يمي شوية، والله نزر علي لو جيتي يمي شوية، لقعد وين بالدرب وصفق بيدي. والله نزر علي، والله نزر علي.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ترك قرار البنك المركزي إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار منذ بضعة أيام ترك تأثيره سريعا على الدينار العراقي، حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار في الأسواق المحلية. في خطوة بذات الاتجاه قرر المركزي اعتبار يوم السبت يوم دوام رسمي لموظفيه، وقلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من 10 إلى 5 أيام كإجراءات تساهم في خفض قيمة الدولار. الزميلة ليلى أحمد تابعت آراء بهذا الشأن.
بعد تراجع للدينار العراقي مقابل ارتفاع الدولار الذي بلغ سعر صرفه مؤخرا إلى 1400 دينار، وافقت خلية الأزمة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على شراء الدولار والبالغة 8%، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض سعر الدولار. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن البنك المركزي فرض في بداية هذا العام نسبة 5% كضرائب جمركية الأمريكية على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة، كما أخذ نسبة 3% كتحوط على التجارة المستوردة أطلق عليها أمانات. وأشار صالح إلى صعوبة تنفيذ هذا الإجراء بسبب ضعف المؤسسات المختصة.
البنك المركزي فرض ابتداء من بداية هذا العام تحصيل ضريبي على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة. افترض أن هذه الأموال راح تجري التجارة وعليها ضرائب جمركية، تحوط أخذ 5% على الضريبة الجمركية، وافترض أن هذه التجارة راح تربح أخذ 3% تحوط، ثم أمانات تستحصل عند التحويل، يعني حتى يحولون المستفيد عملة أجنبية مقابل دينار ويأخذون منه ضريبة ويرجعها لدى أحد المصارف. وبعد ما تيجي البضاعة يسوي تحاصيل ضريبي لو يوجهوا إياه يأخذون ضرائب بعد أخرى. هكذا عالية لهكذا التعقيد بتجربة بالعراق بالإمكانيات المؤسسية البسيطة من الصعب تطبيقها.
وأكد صالح أن التجار تحوطوا أيضا وأضافوا نسبة 8% التي يستقطعها البنك المركزي أضافوها إلى سعر صرف في الدولار، وبالتالي كان المتضرر المواطن البسيط.
تجار العملة أول شيء بيسووه حوضوا، شافوا كلفة 8% أضافوا عينا على سعر الصرف، قاموا يبيعون الدولار سعر السوق مضاف إلى 8% اللي هي كلفة التحوط مال الضرائب. هم متحوطوا ليه قدام، يعني من دفع الثمن مالها؟ دفع المواطن الاعتيادي. 8% ليست قليلة، نسبة كبيرة تعتبر،
يعني إلغاها راح يخلي الدولار
يخفف من سعر غلواء سعر السوق من مصلحة الدينار بحالة. كل احتجاب يعني من سعر الصرف فراح يتحسن الدينار العراقي يفترض 8%، يعني والتعقيدات المؤسسية تخوف تنجع الضريبة والجمارك تعمل في آليات الاعتيادية المرسومة ومجو قوانينها يعني.
وأشاد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان بإجراءات البنك المركزي بإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية المفروضة على شراء الدولار.
لا يمكن أنت أن تدفع ضريبة وتدفع رسم على بضاعة لم تأتي، المفروض أنت تدفع ضريبة ورسم على بضاعة تدخل الحدود وتحقق أرباح، فكانت هي زائدة وهذه ستخفف من ارتفاع الدولار وفعلا أكسب إيجابا اليوم. كذلك هذا واحد من الإجراءات، يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى وفعلا بدأت أن يطرح كميات كبيرة من الدولار. الخميس طرح ما يقرب من 203 مليون دولار وبدأ الدولار بالانخفاض مع السماح للمواطنين أن يسحبون أرصدتهم من البنوك بالدولار وليس بالدينار تحول، والتحاويل التي تأتي من الخارج رواتب للعاملين بالعراق أيضا تسحب بالدولار لا تحول إلى دينار، سينطرح كميات من الدولار عرض كبير وتلبي الطلب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تواصل المفوضية العليا للانتخابات جهودها لتوثيق الناخبين العراقيين ضمن مشروع التسجيل البيومتري منعاً للتزوير في أي انتخابات مقبلة، والتحقت ديالة ببعض المحافظات التي بدأت بتفعيل هذا المشروع ودعت مواطنيها للتوجه إلى مراكز التسجيل البيومتري لتوثيق بصماتهم وصورهم. ترى هل سيستجيب مواطنون لهذه الخطوة؟ الجواب قد نجده في تقرير سامي عياش من بعقوبة.
افتتحت مفوضية الانتخابات في ديالى أكثر من 20 مركزا للتسجيل البيومتري، وذلك لتسجيل بيانات الناخبين من حيث بصمات الأصابع وصورة شخصية لكل ناخب، كما تحدث بذلك مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة أحمد مزبان.
افتتحنا 22 تجمع للتسجيل، لدينا 140 موظف ولدينا أيضا فرق جوالة، العمل ضمن الفرق الجوالة على دوائر الدولة. المشروع إن شاء الله من مميزات أنه يحد من عملية التلاعب، بحيث لا يستطيع أي شخص بالإنابة أن يصوت مكان شخص آخر، لأن البصمة هي اللي موجودة راح تحكم بهذا الاتجاه إن شاء الله. نعم، يأخذون 10 بصمات، بصمة الأصابع العشرة وصورة للشخص تدخل ضمن قاعدة بيانات المفوضية، بحيث يوم الاقتراع لا يستطيع الشخص يعني إلا صاحب البصمة من أن يصوت في يوم التصويت.
وأضاف مزبان أن النازحين بإمكانهم تسجيل بياناتهم البيومترية في أقرب مركز للتسجيل.
الفترة يعني مفتوحة لحد الآن، يعني الحين ما يصدر يعني قرار من مجلس الوزراء أو من سيد رئيس الجمهورية الوقر بتحديد موعد للانتخابات، سواء كانت انتخابات محلية أو انتخابات عموم العراق. يعني
الآن نازح من
المقدادية. نعم، ديالة هي دار انتخابية واحدة، فبإمكانك تراجع أي مركز من مراكزنا وهم يحدثوا لك بياناتك وبالمكان اللي جنابك ترغب بيه.
من جهته دعا رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي دعا المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل البيومتري، وذلك لتثبيت بياناتهم وضمان أصواتهم مستقبلا.
ندعو كل المواطنين في محافظة ديالى لغرض ملء هذه البيانات الموجودة في الاستمارات الخاصة في مفوضية ديالى في برنامج الجديد البيومتري لغرض الحفاظ على أصواتهم في المرحلة القادمة والحفاظ على بياناتهم الموجودة، وبالإمكان سيوفر الكثير من الدعم لكل المواطنين الموجودين في عموم محافظة ديالى للانتخاب بحرية تامة وبمعلومات دقيقة.
ويرى مراقبون أنه سوف لن يكون هنالك إقبال من قبل المواطنين على مراكز التسجيل البيومتري، وذلك نتيجة لتراكم المشكلات السياسية والأمنية والخدمية على مدى السنوات التي تلت العام 2003، كما تحدث بذلك الإعلامي محمود طلب.
أتوقع لن يكون إقبال جيد بسبب التراكمات السياسية والمشاكل التي خلفتها الانتخابات ومصادرة أصوات الناخبين. فالمحاصصة الطائفية قوضت الممارسة الديمقراطية وهددتها. لا أعتقد هناك دوافع مشجعة للمواطن للتسجيل البيومتري، ونتمنى عكس ذلك، لكن المعطيات والمشاكل السياسية والطائفية ستنعكس على هذا البرنامج، وربما سيسجل أدنى حد للإقبال.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. يهتم الكثير من المجتمعات المتطورة باستعادة وحفظ التقاليد الشعبية والطقسية التي ترتبط بجذور ثقافية ودينية لشعوبها. بهذا الشأن تحدث معنيون حول انحسار مظاهر رمضانية كانت شائعة في عقود سابقة، مثل جلسات السمر الرمضانية وألعاب المحابس وطبال السحور ومجالس المقامات والقراءات الدينية والصوفية. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير عماد جاسم.
يرى مهتمون بشؤون التراث العراقي أن الكثير من الطقوس والتقاليد والعادات الرمضانية التراثية انقرضت بفعل تطور الحياة، لكن بعضها لا زال يمارس في المناطق الشعبية تحديدا، مما يدلل على حرص العراقيين على أحياء التراث المعني بالتكافل الاجتماعي والتعاون والألفة بين أبناء المجتمع. ويجد الباحث في شؤون التراث عادل العرداوي أن هناك جمعيات ومجالس ثقافية أدبية وتراثية تسعى إلى إعادة الألق للتراث الرمضاني عبر تجمعات لعبة المحابس وغناء المربعات البغدادية وعودة المسحرات، مع التأكيد على استثمار هذه التقاليد والطقوس لتنمية وتعضيد أواصر المحبة بين العوائل وإزالة الفوارق الطائفية والطبقية.
ما زالت لها بقية باقية في المناطق الشعبية، أهمها كاظمية، الطقوس يعني موضوع الماجينة مستمر موجود، المحابس موجود، الطعمة بالمناطق الشعبية ما زالت، الناس يطعمون الناس بيناتهم، الناس تطعم الناس، اللي مسحرتشي أبو طبيلي.
لماذا تقصر على المناطق الشعبية وقد انقرضت تقريبا في المناطق الحديثة؟
انتقال الناس للمناطق الجديدة غير عقلياتهم وغير قناعاتهم، البيوت واسعة، بينما المناطق الشعبية محصورين فيطلعون يمارسون، اطلع الى اي منطقه حديثه ما بيها تشوف الاطفال.
هل توجد الان دعوات من مهتمين بالتراث من احياء هذه الشعائر واستثمارها في تقريب الطوائف؟
توجد اشاعه هذا الموضوع وادت اللحم الوطني بين ابناء الشعب العراقي الذي كان يجتمع على صينيه رمضان وعلى التقاليد وفلكلور رمضان.
ويشير أستاذ التاريخ المعني بالتراث العراقي الدكتور علي النجمي أن إحياء التقاليد الإنسانية نابع من حاجة مجتمعية وإنسانية، وإن الكثير من المجتمعات المتطورة تعمل الآن على إعادة التقاليد المفيدة والتي استمدت أصولها من منابع ثقافية ودينية تمثل تاريخ الشعوب.
الطقس مرتبط بجانب الدينية، ولكن التقاليد ليست لها علاقة مرتبطة بالتراث. ثالثا أن الطقس مرتبط بمنبع روحي معين، أما التقاليد فهذه تتغير من زمان لآخر، قد تظهر تقاليد جديدة يعتاد عليها المجتمع السابق تقليدا أو تنتهي.
هل نهاية التقاليد يعني تطور المجتمعات؟ هل الشعوب المتطورة لا زالت تريد أن تحيي تقاليدها؟
التقاليد ليست لها علاقة بالتطور، لأن التطور هو مسألة حاجات الإنسان وتهيئ الظرف له. انتهت كثير من التقاليد ولكن عندما تتعارض مع الواقع.
ويعتقد الكاتب والباحث في شؤون التراث معا حمدان أن هناك تقاليد وطقوس وعادات إيجابية وذات منفعة مجتمعية عامة لا بد من التركيز عليها، بينما هناك تقاليد متخلفة ولا تخدم المجتمع، معيبا على ظهور تيارات دينية متشددة تمنع وتحرم تلك العادات.
التطرف الموجود الذي غزانا أخيرا، والواقع أن هذه مسائل سياسية دخلت بواسطة السياسة إلى مجتمعاتنا ولها أهداف معينة قد تكون بعيدة عن الدين. حين ما نستطيع أن نميز ما بين العادات والتقاليد الإيجابية، استخدام الإيجابيات في بناء مجتمع إنساني مترابط، نحتاج هذه المسألة هذه الفترة خصوصا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، السعي للتجميل وتحسين الشكل ومعالجة التشوهات حق مفهوم عند ضروراته، مع التنبيه والحذر من اللجوء إلى مراكز وعيادات غير متخصصة والوقوع تحت أيدي غير المؤهلين، فقد نجم عن ذلك العديد من المضاعفات بسبب الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية أو أجهزة الليزر في مراكز التجميل العشوائية وغير المجازة. براء عفيف تابعت هذه القصة.
حذرت وزارة الصحة المواطنين من وجود مراكز تجميل مخالفة للضوابط الصحية ومنتشرة في البلد بشكل عشوائي، ويقول معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة محمد جبر في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة قامت بإغلاق عدد من تلك المراكز التي لا تملك إجازة صحية ولا يشرف عليها طبيب اختصاص، أو يستغل المركز لأغراض عديدة كالحلاقة وليس فقط للعلاجات التجميلية.
أول نقطة لازم يكون وجود طبيب جلدية مشرف، لأن هذا من موجود طبيب نتحاسب وياه، لأن هذا هو لازم يكون القضية طبية تمام. لا حي رقم واحد. رقم اثنين، المواد لازم تكون أيضا مطابقة للمواصفات المرخصة وحسب السياقات المتبعة فحص الأدوية. ثلاثة، لازم أكو أيضا المواصفات اللي أيضا منحنا عليها الإجازة تكون مستملة ومدامة، من ناحية الحيز، من ناحية وجود المكان المناسب، كل هاي الأمور أيضا تضمن ديمومة وجود محل مالته.
الدكتور الاختصاص في الجراحة التجميلية رافد الخزاعي أكد أن الكثير من الأمراض والمضاعفات تنتج عن الاستخدام الخاطئ للمواد والأجهزة الكيميائية والليزرية في مراكز التجميل العشوائية على أيدي أشخاص غير مهنيين وغير مختصين، مشددا على ضرورة وجود عدة أطباء مختصين في الجلدية والجراحات التجميلية والليزر كشرط أساس للتقديم لفتح أي مركز تجميلي،
خاصة عمليات الوشم أو عمليات البوتوكس أو عمليات استخراج زرع خلايا جذعية، يجب أن تكون واصفة للمقاهات المعايم عدم تكون تحت جهات سليمة، وهي يتم أن تقدم إيش التهاب الكبد الفيروسي نوع بي، التهاب الكبد الفيروسي نوع إي وسي، لأن إذا ما موجودة هذه المعايير سيكونون المرضى معرضين لهذه الأمراض. يعني إذا مو تحت أيادي كريمة ومتدربة والنفس الاختيار ستؤدي إلى كارثة حقيقية وتحولها من جمال إلى بشاعة.
المواطنة علياء محمد وهي إحدى ضحايا مراكز التجميل العشوائية تؤكد إصابتها بمضاعفات كبيرة نتيجة تعرضها لعلاج خاطئ بواسطة الليزر على أيدي أحد العاملين غير المختصين بهذا الشأن.
كانت عندي مشكلة بشرتي، استخدموا علي الليزر الأزرق، طبعا استخدمه بشكل خاطئ، أدى إلى يعني تزايد المشكلة عندي، أبد ما فادني، بالعكس ضرني كلش. طبعا اكتشفت أنه الدكتور المسؤول على هذا المركز هو دكتور فاشل، شهادته مزورة، ما عنده لا فهم ولا علم بالاختصاص. ورغم هذا، رغم أنه هم يضرون الناس ما ينفعهم، هم يأخذون مبالغ كلش كبيرة على شيء هم يضرون الناس بما ينفعهم.
وتشير إحصائية غير رسمية إلى وجود أكثر من 450 مركز تجميل فتح في السنوات الأخيرة في العراق، بعد أن لاقت تلك المراكز رواجا واسعا من قبل النساء والرجال على حد سواء، فيما دعت وزارة الصحة المواطنين إلى تقديم بلاغ للوزارة حال اكتشافهم مراكز تجميل مخالفة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أصدقائي المستمعين، ما لا تكشفه كاميرات التلفزيون عن الحياة اليومية والعمل اليومي للنواب في مجلس النواب العراقي نسعى لكشفه والاطلاع عليه. ضيفتي في برنامج حوارات النائبة شروق العبايتشي، وهي أصلا ناشطة مدنية وقادت حملات متعددة لمواجهة العنف والفساد والامتيازات المبالغة لأعضاء مجلس النواب، وقد نجحت في هذا المضمار. المزيد سأخذكم إليه في برنامج حوارات بعد أن نستمع سوية لهذه الأغنية.
نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا، وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يتداول أغلب العراقيين صورة نمطية سيئة عن البرلمان والبرلمانيين، ولهم مبرراتهم المتراكمة حول ذلك. مع ضيفتي النائبة شروق العبايتشي ندخل إلى ما لا تكشفه كاميرات التلفزيون ولا تخبرنا عنه وسائل الإعلام، عن خفايا عمل البرلمان والكافتيريا والتصويت بحسب إرادات رؤساء الكتل، ولماذا يحضر نواب برفقة عدد من السيارات المصفحة بينما يأتي الآخرون بسيارة عادية، ولماذا لا يفعل دائما التصويت الإلكتروني، وكيف تواجه ناشطة مدنية مشاكسة مهمتها الجديدة كنائبة في البرلمان العراقي. المزيد في هذا الحوار، أهلا بكم. هناك صورة نمطية قاسية ربما لمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، ولعله من المؤسف أن البعض يتداول مفردات وتوصيفات بدت راسخة على عضو مجلس النواب. أنت كبرلمانية كيف تواجهين هذه الحقيقة؟
بالحقيقة هي فعلا هناك صورة نمطية وهناك آراء ثبتت في الذهنية العراقية. قد أكون أنا واحدة من الناس اللي ساهمت في ترسيخها من خلال مظاهراتنا واحتجاجاتنا على كثير من سلوك النواب، على عدم يعني تبنيهم مصالح الشعب بشكل حقيقي مثل صحيح. ما كنا احنا نتأمل او نريد، ايضا لاسباب سياسية اللي كان هناك توجه واضح لاضعاف دور السلطة التشريعية. يعني احنا نعرف اكو توجه لاضعاف السلطات الاخرى ما عدا السلطة التنفيذية وجعلها هي المهيمنة على كل شيء. فأدت عوامل ساهمت في جعل المواطن العراقي لما يشتكي حتى من المجاري اللي هي خاصة مثلا
بأمارة بغداد، وين البرلمان،
وين النواب، شو احنا غارقين بالمجاري، شو الزبل ما حد يشيله، وين هم النواب نايمين.
هل هو نقص في مفهوم دور البرلمان ام يعني محاولة رمي التبعات؟
فطبعا الوعي الجماهيري مو بهذا الوضوح، ما هي مهام السلطة التشريعية، ما هي مهام السلطة التنفيذية والقضائية، واحنا عندنا مبدأ الفصل بين السلطات. ايضا هو جزء منه صحيح، لأن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يكون متابع لأداء السلطة التنفيذية، فهي بالنتيجة من حق المواطن أنه يلوم.
كيف تتعاملين مع ناخبيك؟ عرفتي ناشطة مدنية معروفة الحقيقة، كيف تتواصلين مع جمهورك؟
يعني بالحقيقة أنا يمكن هذه النقطة الأساسية اللي خليتها في بالي أنه أعمل عليها من اليوم الأول، أنه تواصلي مع الجمهور يجب أن يكون يومي وبكل الوسائل المتاحة. طبعا احنا إمكانياتنا محدودة، من أنه ما عندنا مقرات، ما عندنا إذاعة، ما عندنا تلفزيون، ما عندنا صحف.
تتكلمين عن نفسك كنائبة أم كتيار مدني ديمقراطي؟
كنائبة وكتيار ديمقراطي بالتأكيد. نعم. يعني أنا جزء من هذا التيار، فلازم أعوض بوسائل أخرى. فالوسائل الأخرى عندنا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الفيسبوك والإنترنت وحتى المقابلات عبر السكايب واللقاءات مع الصفحات،
تسويها مع الجمهور.
أسويها مع الجمهور. نعم. وأيضا الزيارات الميدانية، اللقاءات، أروح حتى للمحافظة مثلا، أو لقاءات في تجمعات منظمات مجتمع مدني وغيرها، مظاهرات أشارك بها.
ما تخافين بالنزول للشارع؟
أنا إذا خفت وإذا حددت نفسي بوسائل حماية التقليدية المتعارف عليها، معناها ما راح أتواصل ويا الناس. الخوف في العراق هو يعني منتشر، لو كنا نخاف حتى قبل البرلمان ما كان واحد حتى يطلع من بيته. فأما تخاف أو تعمل، يعني ماكو حل وسط.
ست شروق العبايتشي، دعينا ندخل إلى البرلمان باختصار شديد. كيف تصفي لي البيئة التي تستوعب نشاط البرلمان؟ ربما أنا شايفها كصحفي وزايرها مرارا، بس اختصر الصورة للمستمع.
يعني باختصار، أولا هي البناية ليست مبنية أو مهيئة لعمل سلطة تشريع المؤتمرات.
نعم صحيح.
وإحنا مستعيرين أساسا من وزارة الثقافة. فحتى كتصميم القاعة اللي نجتمع بها تصير بها جلسات البرلمان للأسف قاعة يعني أنا أعتبرها تطي طاقة سلبية أكثر مما تطي روح إيجابية. قاعة مغلقة مظلمة, توزيعنا إحنا يعني النواب داخل هذه القاعة بشكل مزعج. طبعا من المفارقات أنه أنا أيضا واحدة من الناس كنت أقول الكافيتيريا سيئة الصيت في البرلمان الدورات الماضية أيضا أتحدث, لكن الآن أنا أسميها أيضا سيئة الصيت لأنه هي كافيتيريا يعني كمكان غير ملائم لجلوس طلبة. يعني إذا طلبة في
نادي
كلية
مالكلية
أو نادي مالكلية هو غير ملائم لأن شيء
زين خدمات الأكل مالته قال وطباخ ممتاز وقوازي عندكم
لا لا, لا ما نوجد هذا الشيء. هذا لما يسوون مثلا كتل معينة أو فعالية معينة يطلبون هذا الشيء بشكل يومي من هاي الأجهزة مال الشاي التي باغ والكوب الكرتوني يعني الورقي وقهوة من هاي يعني الجاهزة.
بس في الكافتيريا ممكن تجري هواية نقاشات وتحضيرات للمعارك اللاحقة في قاعة البرلمان مو؟
إيه هذا شيء يومي لأنه أكثر الوقت إحنا ما عندنا دقة في يعني الجلسة مفروض تبدي بالدعش تبدي بالوحدة, فإحنا عندنا ساعتين نكون جايين ما عندنا غير هذا المكان اللي نلتقي به يكون بها مجال للحوار بس أيضا مو بالطريقة المريحة. ما أعرف للأسف يعني أنطي دائما هذا الشعور السلبي يعني هم يعكس سلبيا عليه.
يبدو المواصفة العراقية تشمل هواية نشاطات مع الأسف يعني الكهرباء والإنارة وظرف الصعب داخل الجلسة. هل لكل نائب مقعد مخصص باسمه؟
والله في البداية نعم كان هناك أسماء أول ما أجينا كانت أسماءنا موجودة. أنا باعتباري أول مرة أدخل يعني نائبة أكون
نعم.
لاحظت ورا فترة أنه أكو قسم للكتل الشيعية والقسم الآخر للكتل السنية
صوب منا.
طبعا احنا المدنيين وكم كتلة هيك
صغار
ما ادري وين حاشكينا يعني هيك. فاستغربت يعني فعلا انه هل معقولة انه داخل هذا البرلمان انه اكو هكذا تقسيم؟
هذا صار تلقائي يعني الكرد السنة الشيعة
اول ما دخلنا للبرلمان الظهر وكان تقليد من السابق.
أوكي.
في فترة من الفترات احتجينا على هذا التقليد وقلنا مريد هذا الشيء وخلي نسويها الحروف الأبجدية. سويناها الفترة طويلة على الحروف الأبجدية ويعني إلى حد ما هسه القضية فيها نوع من تكتل لأن هم رجعت يعني طيب كل جماعة وجماعته.
نعم سؤال كبير الحقيقة أنه لماذا لم يعتمد البرلمان العراقي نظام التصويت الإلكتروني؟ يعني أكثر من 300 نائب إذا صار تصويت لازم يحسون عدد الأيدي المرفوعة ويظل هذا شاي إيده حتى يشوفوه ويصير تشكيك بإحصاء الأصوات. شنو العلة؟
يعني حسب ما يعني يشرح لنا من قبل رئاسة المجلس بالتحديد رئيس المجلس
التقنيات قولي لي موجودة؟
لا التقنية موجودة
موجودة. طيب
التقنية موجودة
يعني أمام أي واحد عنده زر يقدر يقول.
وإحنا اتفقنا آخر جلسة صار اتفاق نهائي إنه كل شيء تصويت إلكتروني بعد أن صارت مشاكل ومشادات. طيب. ونتيجة التشكيك بنتائج التصويت برفع الأيدي بالتأكيد هي عملية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن خلال أقل من نص دقيقة يحسبون العدد ويقولون أنه هذا بالأغلبية أو لا. القضية هي سياسية بالحقيقة, سياسية لأنه رؤساء الكتل يتفقون على قضايا معينة. فأنا أشعر أنه رئيس المجلس تحديدا يريد يمشي اتفاق الكتل السياسية حتى يعني تمشي الأمور مثل ما أي ماشية. صار هذه الدورة اعتراضات عديدة حتى على ما يتفقون عليه رؤساء الكتل من نفس أعضاء الكتل نفسها, وهي ظاهرة إيجابية في هذه الدورة سابقا ما كانت موجودة. الآن إنه النائب حتى يحاول يكون إلى نوع من الاستقلالية حتى على قرار رؤساء كتلة
المفروض
إيه ما كانت موجودة, كان ما يقول رؤساء الكتل هو الذي يسر.
طيب أسد شروق العباية يعني ارصدي لي شنو هاي القوة والقدرة لرؤساء الكتل أن يسيطر على مجموعة أعضاء كتلته وكيف يتبعون كلهم لنفس الرأي؟ يعني شال أبو التحالف كتلة شيعية الكل وراء, الأكراد رفع صوت الكل تتبع, التجمع السني نفس الشيء. من أين تأتي قوة رئيس الكتلة وليش يخاف النائب أن يعطي رأيه الشخصي؟
هو قلة العلل وأساس كل هذه القضية هي قضية المحاصصة, وهذا شفناها ملموسة مثلا على توزيع رئاسات اللجان. شفناها في كل قضية يجتمعون رؤساء الكتل قبل الجلسة يتفقون على القضايا الأساسية يعني تمرير قانون للقراءة أو تمرير نقطة لتصويت عليها أو تصويت على وزراء مثلا مرشحين متفق, هذا الاتفاق يجب أن يمرر للأعضاء. بس أنا يعني فعلا إذا أحد يراقب أداء مجلس النواب خلال هاي الدورة خصوصا فصلين تشريعيا يعني يشوف انه اكو هناك نوع من التمرد من النواب حتى على اتفاقات رؤساء الكتل مالتهم. يعني اجيب لك مثال، لما صار عندنا 3 وزراء جابهم الدكتور حيدر العبادي بعد تشكيل الحكومه، ما تم التصويت على 2 من عندهم، ومع العلم كان رؤساء الكتل متفقين على هذا الشيء. لما صار تصويت فرضنا اعتقد في وقت التصويت الالكتروني
اسقطناهم. جميل، مفهوم ان الكتل الكبرى في المشهد السياسي العراقي الكتل الشيعيه السنيه الكرديه هي الغالب. انتم كتيار يعني صغير، تيار المدني الديمقراطي، بضعه زملاء يمكن معاك بالبرلمان، يعني هل استطعتم ان تستقطبوا بعض الزملاء من نواب الكتل الكبيره؟
يعني انا بصراحه مثل احنا اول ما دخلنا للبرلمان واحنا كتله جديده، يعني يمكن احنا التغيير بالمشهد السياسي العراقي اللي حصل
يمكن عنوانكم ايضا مختلف،
وعنوان المزاج العام الشعبي العراقي، كنا احنا فعلا نشكل البديل. يعني كثير من الناس كانوا يعولون علينا انه احنا بديل يعني الاجندات السياسيه الدينيه اللي سادت خلال الدينيه والقوميه ايضا. هذا شيء كان ملموس، وايضا كان ملموس من قبل النواب اللي رموز الكتل السياسيه التقليديه المعروفه بشكل شبه يومي. انا اسمع من زملاء من جهات مختلفه انه احنا وياكم، احنا نفس طريقه تفكيركم، احنا ترى مدنيين، احنا ايضا من اجل الدوله المدنيه، احنا نؤيد التوجه المدني. لكن قد أنا أحس أنه هاي المحاصصة السياسية والطائفية للأسف ترسخت إلى حد ما بالمشهد السياسي.
ما للأسف. الإقلاع عنها صعب صار.
ليش الإقلاع عنها؟ لأنه مرتبطة بمصالح. يعني الجهات السياسية الضالعة في هذا المشهد تظن مصلحتها من خلال التمسك بهاي المحاصصة. لما يصير يعني تخلي عنها ما يضمن أنه شون رح يعني زين شو رح يضمن مصالحه؟ شو رح يقدر يضمن وجوده بالحكومة بهذه الوزارات أو تلك أو الهيئات المستقلة؟ شو رح يضمن الحصول على نسبة منها أو رئاسات اللجان؟ هاي يراد لها الجرأة سياسية للأسف لحد الآن يعني لمسناها.
قبل الأخير، يتهم البرلماني بأنه منتفع من امتيازات مبالغة ورواتب ومخصصات كبيرة جدا بضمير الناشطة المدنية قبل أن تكون نائبة شروق العبايتشي. هل هذا الانتقاد صحيح؟
يعني إلى حد كبير هو صحيح نعم، لكن إحنا عملنا يعني كناشطة عملت مثلا كنا حملات كبيرة لما قمنا ضد تقاعد النواب. الآن النواب ليس لديهم تقاعد، وهذا كان نتيجة يعني نضالنا خلينا نسميه.
ما نادم عليه؟
لا لا ما نادم عليه، بالعكس أفتخر به. أيضا مثلا كل دورة هناك مخصصات بحدود 50 مليون دينار عراقي يسموها تحسين معيشة، مثلا نائب ما عنده سيارة أو تأثيث بيت أو هاي متوقفة. يعني لم نحصل على هذا الامتياز اللي كان سابقا ماشي. يعني
هذه الدورة الحالية،
الدورة الحالية. أيضا كل أنواع الامتيازات المتعلقة بالسيارات، بالمصفحات، بالسلاح، ما موجودة الآن. يعني سلاح
على الكل هذا لو هم أكو تحت العباية.
أكو تحت، مو تحت العباية فقط، أكو نفوذ يستخدم. يعني مثلا أنا ما أقدر أحصل سيارة مصفحة، لكن نائب آخر من خلال عنده وزير في كتلته في وزارة مهمة يقدر يحصل سيارة مصفحة. فشوف أنه أكو فرق كبير بين النواب حتى تجدد، ناس تجيب سيارات بسيطة وناس تجيب موكب 4 سيارات مصفحة وناس 10 مثلا لأنه هم من خلال علاقاتهم مستخدمين موارد الدولة الأخرى فيحصلون امتيازات.
أخيرا، شروق العبايتشي الناشطة التي كانت صاحبة مبادرات ومشاكسة، هل ما زلت مشاكسة تحت قبة البرلمان؟
أنا لا أزال ناشطة، مشاكستي موجودة ولكن بأساليب أخرى. يعني ما أمارسه كناشطة لا يسري داخل البرلمان، لأنه أنا الآن نائبة، أنا أمثل كثير من المبادرات المدنية أنقلها إلى داخل مجلس النواب، مستمرون ضد الفساد، مبادرة لا طائفيين، هذول أنا صوتهم داخل البرلمان. لكن كأداء برلماني بالتأكيد طريقة مشاكستي مختلفة، أجمع تواقع على قرارات، أسوي لوبي على قضايا معينة، هي يعني مشاكسة موجودة لا تزال.
عشان تستمر. شكرا جزيلا لضيفتي العزيزة عضو مجلس النواب شروق العبايتشي على حضورها إلى استوديو إذاعة العراق الحر برنامج حوارات.
شكرا لكم، تحياتي.
أصدقائي المستمعين، أتوقع منكم الكثير من التعليقات والإضافات والآراء بشأن هذا الحوار وموضوعه. أرحب برسائلكم الصوتية والمكتوبة على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.